الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليها، فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من جفاهم كاليهود، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك، ووسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم: لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها، ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان، ولا يحكم عليهم غيرهم. فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين؟ غير مقبول قول بعضهم على بعض. قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا. فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله: لتكونوا شهداء على الناس، يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك.
نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله. قوله رحمه الله قال فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية، يعني قوله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه المشيئة مرتبطة بحكمته سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الغواية. فلهذا كما ذكر المصنف رحمه الله ذكر الله عز وجل في كتاب الكريم أسبابا هي سبب لحصول الهداية للعبد، من ذلكم اتباع الحق والعض على القرآن والسنة والتوبة والاستغفار والتوكل على الله إلى غير ذلك. هذا مقصوده بقوله لهما أسباب أوجبتها حكمة الله. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله تبارك وتعالى صير هذه الأمة كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذه الأمة هي الأمة الوسطية. وقد ذكر العلماء أن المراد بوسطا في هذه الآية الكريمة أي العدول الخيار، كما في قوله عز وجل قال أوسطهم أي عدلهم وأخيرهم، وكما يقال قريش أعدل العرب نسبا أي خيرهم نسبا، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعدل قومه نسبا أي أشرفهم وأفضلهم نسبا. فلهذا قوله سبحانه وتعالى وسط أي عدول وخيار. فوصف هذه الأمة أنها هي الأمة المصطفى، وهي الأمة الوسطية، وهي أمة الخير والعدالة، كما قال عز وجل في كتابه الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وكما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكما ثبت في المسند وغيره من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده صحابي معاوية بن حيدة القشيري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه الأمة هي كما وصفها الله وعدلها الله سبحانه وتعالى الأمة الوسط الخيار العدول. وأيضا من وسطية هذه الأمة أنها وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود، فليس عندهم الغلو وليس عندهم التقصير، خلافا لتلك الأمتين العظيمتين اللتين كانتا موجودتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أوتيت الكتاب اليهود والنصارى. وهذا ما ذكره المصنف العلامة السعدي رحمه الله في التعليق على هذه الآية الكريمة، قال رحمه الله تعالى قال أي عدلا خيارا وما عدا الوسط فأطراف داخل تحت الخطر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة وسطا في الملل كما أنها للسنة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وسطا في النحل، أهل الإسلام وسط في الملل وأهل السنة وسط في النحل، فكل خير في غير المسلمين فهو في المسلمين أكثر، وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر، فهي الأمة المصطفى والأمة المجتبى. فانظروا إلى بعض أنواع الوسطية التي كانت عليها هذه الأمة بين جفاء اليهود وغلو النصارى. قال وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود، بين آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. نعم، المسلمون وسط في باب أنبياء الله تبارك وتعالى، بين جفاء اليهود وبين غلو النصارى. غلو النصارى، فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنهم غلوا في أنبيائهم وغلوا في علمائهم، قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فغلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام حتى رفعوه فوق منزلته، فقالوا هو الله، وقالوا هو ابن الله، وقالوا هو ثالث ثلاثة. أيضا غلوا في العلماء والأحبار، فأعطوهم حق التشريع أن يحللوا وأن يحرموا وأن يبدلوا وأن يغيروا في دين الله وفي شريعة الله، فذمهم الله فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الأمور هي من حق الله عز وجل التي انفرد بها، ليس لعالم مهما بلغ علمه أن يحلل ما شاء أو أن يحرم ما شاء، ولهذا ذمهم الله فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعيسى عليه السلام يتبرأ ممن اتخذه معبودا وإلها من دون الله، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا غلو النصارى في نبيهم عيسى عليه السلام وفي العلماء والأحبار. وأما اليهود فهم على الجانب الآخر وعلى الضد، فقد جفوا الأنبياء فقتلوهم، وقتلوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هكذا كان شأنهم بالنسبة للأنبياء، فريقا قتلوا وفريقا كذبوا، وكان من آخر من كذبوه من الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يقول الله: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذا حال اليهود بالنسبة للأنبياء. وأما المسلمون فهم وسط بين غلو النصارى وبين جفاء اليهود، فهم آمنوا بالأنبياء واحترموهم وعزروهم وصدقوهم ولم يرفعوهم فوق منزلتهم، ولم يحصل عندهم الجفاء لهم أو التكذيب لبعضهم، بل هم كما قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهكذا يقول: ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. نعم، المتميز عند اليهود أنهم أهل تشدد في عباداتهم، وبالنسبة للنصارى يعني هنا ننبه على شيء: ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى، يعني حتى يتضح ما أراده المصنف كما ذكره أهل العلم قبله رحم الله الجميع. إذا جئت في باب العبادات فالنصارى هم الذين عندهم الغلو والتجاوز، وأما اليهود فعندهم التساهل، بمعنى أنهم تساهلوا وفرطوا في إقامة دينهم. أما النصارى فبالغوا وتنطعوا وغلوا وشددوا على أنفسهم، قال سبحانه وتعالى في شأن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ومما يدل على ذلك أنهم سلكوا مسلك الرهبنة، فكانوا يرون أن الأجر يحصل بشدة المشقة، شقوا على أنفسهم على خلاف ما شرع الله تبارك وتعالى، فحرموا على أنفسهم ما أباح الله، وتنزهوا عن كثير من الطيبات والمباحات والملذات، فعاشوا في المغارات وسكنوا في المفازات وفي المقابر، وتنزهوا عن شرب الماء البارد أو أكل اللحم أو التزوج، وتركوا الديار والزوجات والأولاد، وهربوا في البراري كالسباع، وتنطعوا وتكلفوا، قال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهكذا يقول الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بخلاف اليهود بالنسبة للعبادات تساهل، حتى في يوم السبت الذي كان عيدا لهم وعليهم أن يتفرغوا فيه للعبادة يعني لم يفعلوا ذلك، فعندهم جفاء من هذه الناحية. لكن بالنسبة لتشديدات اليهود سيأتي. قالوا في باب الطهارة والمطاعم: لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولكن النصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا، بل أباحوا ما دب ودرج، بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. يعني هنا بالنسبة لليهود في باب الطهارة كانت عندهم مبالغة في ذلك، فكانوا لا يجالسون الحائض ولا يأكلونها ولا يساكنونها، وكان إذا أصاب ثوب أحدهم شيء من النجاسة قطع هذا الموضع الذي أصابته النجاسة، كما في سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة قطعوا هذا الموضع إلى هذا الحد في التشديد، ما يكتفون بمجرد الغسل. أما النصارى فكانوا على الجانب الثاني، استحلوا الخبائث وتعبدوا بالنجاسات، فكانوا لا يغتسلون من جنابة ولا يتورعون عن محرم، أكلوا الميتة واستحلوا لحم الخنزير والدم وما حرم الله سبحانه وتعالى، وكلما كان العابد فيهم أكثر نجاسة وملامسة للنجاسات كان أعظم رفعة عندهم. فاليهود بالغوا في تطهير أبدانهم مع نجاسة قلوبهم، والنصارى بالغوا في تطهير قلوبهم مع نجاسة أبدانهم، هم بالغوا يحاولوا أن يطهروا قلوبهم، لكن ليس بالشرع والحق، بل بالندع والخرافات والجهل والضلالات وأنواع الشركيات، فهكذا كان حالهم. وأما المسلمون فهم يحرصون على تطهير قلوبهم وتطهير أبدانهم وملابسهم وأماكن عباداتهم. ثم قال: وفي باب الطهارة والمطاعم: لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، هذا قرأناه، ولا يطهرهم الماء من النجاسات، يعني كما تقدم في حديث عبد الرحمن بن حسنة، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم. نعم، اليهود في باب التحليل والتحريم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، قال سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني مثل الإبل والبط، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرمت عليهم شحوم وحلت لهم بعض الشحوم وحرمت عليهم بعض المطاعم، فبباب التحليل والتحريم شدد على اليهود لأنهم شددوا على أنفسهم. وأما بالنسبة للنصارى على خلاف ذلك، فإنهم لا يحرمون ما حرم الله. قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاستحلوا كما تقدم الخنزير والميتة والدم وغير ذلك. هذا في باب المطاعم. قال سبحانه عن عيسى عليه السلام قال مخاطبا لقومه: وأحل لكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهم فتحوا الباب على مصراعيه فاستحلوا ما حرم الله تبارك وتعالى. قال: بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. قال: وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكب، حرم عليهم الخبائث من ذلك. يعني هذه الأمة كانت وسطا في ذلك، كما قال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكانوا أيضا وسطا. قال: فلهذه الأمة من الدين أكمله، من الأخلاق أجلها، من الأعمال أفضلها، وهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.